بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أكرمنا بمقام الإحسان، وحققنا بمراتب العرفان، وأدبنا بآداب القلوب والأبدان. وبعد، فهذا هو الدرس 20 بعد 100 من دروسنا في كتاب حقائق عن التصوف للشيخ عبد القادر عيسى رحمه الله تعالى. ونحن اليوم نريد أن نتكلم عن فكرة وحدة الوجود التي يذكرها السادة الصوفية، بعد أن تكلمنا عن فكرة الحلول والاتحاد التي حاربها ونفاها السادة الصوفية. وحدة الوجود كلمة ذكرت في كتب الصوفية، بل في كتب العقيدة أحيانا، لكن هناك أيضا هذا اللفظ قد يستعمله بعض الفلاسفة وبعض الأديان والمذاهب الأخرى غير المسلمين، فيقولون بوحدة الوجود، أي بوحدة بين الصانع والمصنوع والخالق والمخلوق، وهذا كلام غير صحيح، لا يقبل في عقيدتنا أبدا. وعندما يطلق في كتب الصوفية أو في كتب العقيدة فكرة وحدة الوجود، إنما المراد بذلك أن الوجود الحقيقي الواجب لله تبارك وتعالى، وأن كل ما سوى الله عز وجل فوجوده جائز، ممكن، محدث، له بداية وله نهاية. وعندما يقابل الوجود المحدود الممكن التبعي بوجود الله عز وجل الواجب القديم الباقي، فلا شك أن هذا الوجود لا يكون له قيمة، فالوجود الحقيقي لله عز وجل. قال علماء التصوف إن هذا يسمى وحدة الوجود، أي أن الوجود الحقيقي الواجب لله تبارك وتعالى وحده، وكل ما سوى الله فوجوده ثابت بإيجاد الله عز وجل، ثابت بمحض فضل من الله تبارك وتعالى. لذلك قال ذاك الولي الغوث بن مدين: الله قل وذر الوجود وما حوى، إن كنت مرتادا بلوغ كمالي. فالكل دون الله إن حققته عدم على التفصيل والإجمال. ثم يقول: من لا وجود لذاته من ذاته، كل موجود لا يكون وجوده من ذاته، فوجوده لولا الله لولاه عين محال. لولا أن الله خلق الكون هذا الكون ما وجد، لولا الله أن الله خلق الإنسان هذا الإنسان ما وجد. إذن وجودنا جميعا محض فضل من الله تبارك وتعالى، والوجود الحقيقي الكامل الواجب هو لله وحده. هذا معنى لا إشكال فيه، هذا يسمى عند الصوفية بوحدة الوجود، وهذا ما يقرر في كتب العقيدة. فعندما نقول بوحدة الوجود إنما نريد هذا المعنى، وأما ذاك المعنى الفلسفي الذي يقال من اتحاد بين الخالق والمخلوق، فهذا كلام لا يقبل ولا يصح، ولا يقول به المسلمون، ولا يقول به السادة الصوفية.
وحدة الوجود، اختلف علماء النظر في موقفهم من العارفين المحققين القائلين بوحدة الوجود.
طبعا في عنا وحدة الوجود وعنا مصطلح وحدة الشهود. وحدة الشهود ترجع إلى الأفعال، أنا لا أرى فاعلا إلا الله عز وجل، لأن من مبادئ علم العقيدة أن الفاعل في هذا الكون من؟ الله عز وجل، كما قال الله تعالى: هل من خالق غير الله؟ ثم يقول: هذا الكون كله، يعني خلق الله، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، لم يخلقوا شيئا. إذن هذا يسمى وحدة الشهود. عندما نتكلم في الأفعال نتكلم عن وحدة الشهود، وعندما نتكلم عن الوجود الواجب للذات نتكلم عن وحدة الوجود.
فمنهم من تسرع باتهامهم بالكفر والضلال وفهم كلامهم على غير المراد، ومنهم من لم يتورط بالتهجم عليهم فتثبت في الأمر ورجع إليهم ليعرف مرادهم، لأن هؤلاء العارفين مع توسعهم في هذه المسألة لم يبحثوا فيها بحثا يزيل إشكال علماء النظر، لأنهم تكلموا في ذلك ودونوا لأنفسهم وتلاميذهم لا لمن لم يشهد تلك الوحدة من غيرهم.
يعني أحيانا إخواننا العالم أو الولي قد يتكلم كلاما يتناسب مع حاله ومع علمه ومع المجموعة الخاصة التي بين يديه، هو لا يخطر على باله أن الكلام الله سيصل إلى المخالفين وكذا، لو أنه خطر في باله كان بينه وفصله ابتداء، فلما وصل إلى المخالفين انتقدوا واعترضوا صرنا بحاجة إلى أن نفصل ما أجمله أولئك الأولياء، وصرنا بحاجة إلى أن نبين دقائق ما قالوا ليسلم أولئك الأولياء من هذا الاعتراض.
لذلك احتاج الأمر للإيضاح لتطمئن به قلوب أهل التسليم من علماء النظر.
نعم.
ومن العلماء الذين حققوا في هذه المسألة وفهموا المراد منها السيد مصطفى كمال الشريف، حيث قال: الوجود واحد لأنه صفة ذاتية للحق سبحانه وتعالى، وهو واجب فلا يصح تعدده، والموجود هو الممكن وهو العالم، فصح تعدده باعتبار حقائقه.
يعني نقول السماوات والأرض وهذه الأشياء كلها موجودة، لكن وجودها ممكن، وأما وجود الله فهو واجب، والوجود الواجب فقط لله تبارك وتعالى،
وقيامه إنما هو بذلك الوجود الواجب لذاته.
يعني هذا العالم كله قائم بإيجاد الله له، لولا أن الله أوجده ما وجد، ولولا أن الله أمده بعد وجوده ما بقي في الوجود. إذن العالم مفتقر إلى الله في أصل وجوده وفي استمرار وجوده، فالله عز وجل أوجد العالم ثم أمده، لذلك قال الله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء هالك إلا وجهه. فهذا الكون هالك، إما حقيقة بفنائه، وإما بالقوة بأن يكون قابلا للفناء في كل لحظة. هذا الكون كله أخواننا بكل عظمته إذا تخلى عنه ربنا لحظة واحدة اضمحل الكون وصار عدما،
فإذا زال بقي الوجود كما هو، فالموجود غير الوجود،
فالموجود غير الوجود. نعم.
فلا يصح أن يقال الوجود اثنان، وجود قديم ووجود حادث، إلا أن يراد بالوجود الثاني الموجود من إطلاق المصدر على المفعول. فعلى هذا لا يترتب شيء من المحاذير التي ذكرها أهل النظر على وحدة الوجود القائل بها أهل التحقيق، إلى أن قال: الحس لا يرى إلا الهياكل أي الموجود، والروح لا تشهد إلا الوجود، وإذا شهدت الموجود فلا تشهده إلا ثانيا، على حد من قال: ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله.
سبحان الله، رأى الكون، رأى الله قبله. كيف قبله؟ يعني أي أنه هو الفاعل، يعني لو أنت الآن ترى الكون تقف عنده، لكن الصالحين والأولياء إذا رأوا أي شيء في الكون فورا انتقلوا إلى المكون، إلى الخالق، إلى الصانع. نعم.
وأراد بهذه الرؤية الشهود لا رؤية البصر، لأن الرؤية من خصائص البصر والشهود من خصائص البصيرة. لذلك ورد أشهد أن لا إله إلا الله، ولم يرد أرى، بل ولا يصح أن يقال أرى. وهكذا شأن العلماء الموصفين.
يعني الإنسان قال أرى أن الله لا إله إلا هو، ما صحت الشهادة، لابد أن يقول أشهد، لفظ أشهد. ليه؟ لأن الرؤية تكون غالبا للبصر، أما الشهادة تكون للقلب، يشهد الإنسان بقلبه هذه الحقائق. فالبصر يرى المحسوسات، والبصيرة ترى الحقائق.
وهكذا شأن العلماء المنصفين، يغارون على الشريعة الغراء ويتثبتون في الأمور دون أن يتسرعوا بتكثير أحد من المؤمنين، ويرجعون في فهم كل حقيقة إلى أهل الاختصاص بها.
إخواننا الأكارم، إذا وقفت أنت وأمامك طفل صغير عمره أقل من يعني سنة، وضعت على الطاولة أمامك ورفعته أنت بيديك، تقول أنا واقف وهذا واقف، لكن هل وقوفه كوقوفك؟ الجواب لا، أنت وقوفك بنفسك، أما هذا الطفل أنت اللي حامله. هذا التصوير إخوان الأكارم تفريق بين من كان وقوفه من نفسه ومن غيره. طيب تعالوا الآن للصورة الكبرى، هذا الكون كله موجود بإيجاد الله تعالى، ولولا أن الله أوجده ما وجد، ولولا أن الله أمده ما بقي. أما ربنا عز وجل فهو الواجب وجوده، الذي لا يفتقر في وجوده إلى غيره أبدا، فهو القديم بذاته والباقي بذاته والموجود بذاته. وجوده واجب، قدمه واجب، بقاؤه واجب، لا يفتقر في ذلك إلى غيره أبدا. فالكون كله مفتقر إلى الله عز وجل في وجوده. أنت عندما ترى الصورة تقول هذا الكون موجود ومبدع ومتقن وما شابه ذلك، إذا غصت في الحقيقة رأيت الله فاعلا في كل هذا الكون، ورأيت الكون كله مفعول به، كله الكون كله مفعول به، والفاعل هو ربنا تبارك وتعالى.
ونظرا لأن مسألة وحدة الوجود أخذت حظا كبيرا من اهتمام بعض العلماء وشغلت أذهان الكثير منهم، أردنا أن نزيد الموضوع إيضاحا وتبسيطا، خدمة للشريعة وتنويرا للأفهام، فنقول إن الوجود نوعان: وجود قديم أزلي وهو واجب، وهو الحق سبحانه وتعالى، قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق، أي الثابت الوجود المحقق. ووجود جائز عرضي ممكن، وهو وجود من عداه من المحدثة،
يعني نحن كنا عدما فنقلنا ربنا عز وجل من العدم إلى الوجود، ثم نحن الآن موجودون لأن الله يمدنا بالوجود دائما، وفي أي لحظة ممكن أن يسلب منا هذا الوجود لنصير عدما كما كنا.
وإن القول بوحدة الوجود وأن الوجود واحد هو الحق تعالى يحتمل معنيين، أحدهما حق والثاني كفر. ولهذا فالقائلون بوحدة الوجود فريقان: الفريق الأول أرادوا به اتحاد الحق بالخلق،
والعياذ بالله، وهذا كلام نبرأ إلى الله منه وننزه علماءنا وأولياءنا أن يقولوا هذا الكلام،
وأنه لا شيء في هذا الوجود سوى الحق، وأن الكل هو، وأنه هو الكل، وأنه عين الأشياء، وفي كل شيء له آية تدل على أنه عينه،
لا على أنه واحد، على أنه عينه، هنا المشكلة.
فقوله هذا كفر وزندقة وأشد ضلالة من أباطيل اليهود والنصارى وعبدة الأوثان. وقد شدد الصوفية النكير على قائله وأفتوا بكفره وحذروا الناس من مجالسته. قال العارف بالله أبو بكر محمد بناني رحمه الله تعالى: فاحذر يا أخي كل الحذر من الجلوس مع من يقول ما ثم إلا الله ويسترسل مع الهوى، فإن ذلك هو الزندقة المحضة. إذ العارف المحقق إذا صح قدمه في الشريعة ورسخ في الحقيقة وتفوه بقوله ما ثم إلا الله، لم يكن قصده من هذه العبارة إسقاط الشرائع وإهمال التكاليف، حاشا لله أن يكون هذا قصده. الفريق الثاني قالوا ببطلان وكفر ما ذكر من أن الخالق عين المخلوق، وإنما أرادوا بوحدة الوجود، وحدة الوجود القديم الأزلي وهو الحق سبحانه، فهو لا شك واحد منزه عن التعدد، ولم يقصدوا بكلامهم الوجود العرضي المتعدد وهو الكون الحادث، نظرا لأن وجوده مجازي وفي أصله عدمي لا يضر ولا ينفع. فالكون معدوم في نفسه، هالك فان في كل لحظة.
شو يعني هالك فان في كل لحظة؟ أي أنه يقبل الهلاك والفناء في كل لحظة. الهلاك والفناء هو الانتقال من الوجود إلى العدم، وهذا يحصل لبعض المكونات فعلا، وباقي المكونات وإن لم تعدم بالفعل لكنها قابلة للفناء في كل لحظة.
قال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، وإنما يظهره الإيجاد ويثبته الإمداد.
سبحان الله، وإنما يظهره من العدم الإيجاد من الله عز وجل فضلا، ويثبته في الوجود الإمداد. الله يمدنا في كل لحظة، لذلك يستمر وجودنا. فنحن أيها الإخوة الأكارم، من حيث ندري أو لا ندري، مفتقرون إلى الله عز وجل في أصل وجودنا وفي بقاء وجودنا في كل لحظة. نحن ماذا نقول بالدعاء؟ اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. هذا المعنى الذي نقرره في العلم تذوقه الأولياء والصالحون بالشعور والحس، لذلك كانوا يعيشون مع هذه الحقائق التي نقررها نحن بعقول وبعلم، لكن من سوء حظنا ربما لا نتذوقها في قلوبنا ومشاعرنا.
الكائنات ثابتة بإثباته وممحوة بأحدية ذاته، وإنما يمسكه سر القيومية فيه، وهؤلاء قسمان.
نعم.
قسم أخذ هذا الفهم بالاعتقاد والبرهان ثم بالذوق والعيان والعيان، وغلب عليه الشهود فاستغرق في لجج بحار التوحيد، ففني عن نفسه فضلا عن شهود غيره مع استقامته على شرع الله تعالى، وهذا قوله حق. وقسم ظن أن ذلك علم لفظي فتوغل في تلاوة عباراته وتمسك بظواهر إشاراته وغاب في شهودها عن شهود الحق، فربما هانت الشريعة في عينيه لما يلتذ به من حلاوة تلك الألفاظ، فيقع على أم رأسه ويتكلم بما ظاهره أن الشريعة في جهة يختص بها أهل الغفلة، والحقيقة في جهة أخرى يختص بها أهل العرفان. ولعمري إن هذا لهو عين الزور والبهتان، وما ثم إلا شريعة ومقام إحسان. وعلى كل، فالأولى بالصوفي في هذا الزمان أن يبتعد عن الألفاظ والتعابير التي فيها إيهام أو غموض أو اشتباه
لخوفا على العامة وتقليلا لمسائل الخلاف، وحتى نجمع الكلمة في الأمة، وحتى لا نكون سببا لفتنة بعض الناس. يعني الكلام حق لكن لا نقوله خوفا على الناس،
لئلا يوقع الناس بسوء الظن به أو تأويل كلامه على غير ما يقصده، ولأن كثيرا من الزنادقة والدخلاء على الصوفية قد تكلموا بمثل هذه العبارات الموهمة والألفاظ المتشابهة ليظهروا ما يكنونه في قلوبهم من عقائد فاسدة، وليصلوا بذلك إلى إباحة المحرمات، وليبرروا ما يقعون فيه من المنكرات والفواحش، فاختلط الحق بالباطل وأخذ المؤمن الصادق بجريرة الفاسق المنحرف. ولهذا سيج الصوفية بواطنهم وظواهرهم بالشريعة الغراء، وأوصوا تلامذتهم بالتمسك بها قولا وعملا وحالا، فهي عندهم باب الدخول وسلم الوصول، ومن حاد عنها كان من الهالكين. وقد مر بك كلام الصوفية في التمسك بالشريعة، فارجع إليه في هذا الكتاب. وختاما نقول إن تلك النقول عن العلماء الأعلام وعن الصوفية أنفسهم تكشف للقارئ الكريم أن الصوفية مبرؤون مما نسب إليهم من القول بالحلول والاتحاد ووحدة الوجود، وأن كلامهم مؤول على وجه شرعي وموافق لما عليه أهل السنة والجماعة من العقيدة الصحيحة السليمة، وأنهم ما نالوا هذه المواهب العرفانية إلا بالتمسك بالكتاب والسنة، وأنهم حقيقة رجال السلف الصالح رضي الله عنهم الذين تمسكوا بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأفلحوا وتحققوا بالاتباع الكامل له عليه الصلاة والسلام، فنالوا الرضا من الله تعالى وفازوا بسعادة الدارين. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.
أسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.